أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. أقبل إلى روض الهدى.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أمسية جديدة وحلقة جديدة مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك، جزية الجنة آمين. ورفع الله قدرك في الدارين.
وياكم الله.
تكلمنا في الحلقات الماضية عن بداية قراءات فضيلتك والتي كانت منذ المراحل صغر سنك وكانت في بداية المرحلة الإعدادية، ثم حبك للشعر وما اختصصته من الشعر في قراءاتك والتي بدأت منذ الصغر حتى مع الشعراء ترتقي يوم بعد يوم حتى وصلت إلى النابغة الذبياني الذي كان هو خلاصة ما أحببت من الشعر، ثم كتابتك للدواوين والتي كانت تقريبا حوالي 8 دواوين يحتفظ بها شقيق الأكبر الدكتور رزق والذي كان هو أيضا صاحب فضل بعد الله تبارك وتعالى عليك
احتفظ بها.
نعم، في احتفاظه بها وأنه صاحب المكتبة الأولى التي فتحت عينيك عليها والتي عرفت معها قيمة الكتاب، سواء كان الكتاب الأدبي أو حتى الكتاب الشرعي
تفسير الخازن.
أي نعم، وتفسير الخازن ومسند الإمام أحمد رحمه الله. أعتقد أن بعد هذا الحب للكتب والكتب الشرعية بدأت تفكر في أن يكون لك مكتبة شخصية وبدأت تجمع وتصنع نواة هذه المكتبة. ما هو أول كتاب اشتريته ومن أين كان هذا الكتاب؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وطبعا يعني لم يكن معي مال في الأصل حتى يمكن أن أشتري كتابا أو يعني يخطر ببالي أن أشتري كتابا. كنا فقراء ويعني لم يكن معنا من المال ما يجعلني أشتري، أظن على نفسي أشتري الكتاب. لم أكن وصلت يعني إلى هذه المرحلة لمعرفة قيمة الكتاب. أم أحب نعم، لكن معرفة قيمة الكتاب هذه جاءت متأخرة. لكن أول كتاب اشتريته كان في الكتب الشرعية اللي كانت نواة مكتبتي أنا، هو صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ الألباني. لما كنت في ثالثة ثانوي وأصابني إحباط شديد، من تعرف كانت ثالثة ثانوي زمان أيامين لها شنة ورنة
معسكر
ويعني لا يعني كان الناس كلها بتبقى جنب الراديو تسمع أي أرقام الجلوس والكلام ده، كانت رعب حقيقي. للتعليم كان له قيمة وكان له مردود في النهاية، بتتعلم عشان في الآخر هتتوظف يبقى لك وظيفة، نظام الستينيات والكلام ده، فكانت رعبا حقيقيا. فمن شدة يعني
الرهبة
تركت المذاكرة. فأمي أرسلت إلى أخي الدكتور رزق، كان في طب الأزهر في القاهرة آنذاك، وقالت له أن أخاك يرفض المذاكرة ولن يدخل الامتحان. فلا خلاص يجي عندي القاهرة، كان قبل الامتحان الثانوية العامة بثلاثة أشهر. فذهبت هناك شهرين تقريبا أو شهرين إلى أسبوع، وكنت بصلي. هو ساكن في شارع مصر والسودان من ناحية أحمد سعيد كده، والشيخ كشك رحمة الله عليه مسجد عين الحياة في نفس شارع مصر والسودان. فكنت أذهب أصلي الجمعة، ما كنتش طبعا كواحد جاي من الأرياف وبتاع ما أعرف الشيخ كشك ولا كان فيه تسجيلات ولا شرايط ولا حاجة زي كده، لكن سمعت من بعض أصدقاء أخي تعليق على الشيخ كشك، كان يعني ايه تقريبا في فيلم وهو بيعلق عليه ومسك البطل مسحه بالارض ومش عارف ايه كده. فسالت الشيخ كشك ده فين، قال له ده على بعد مثلا محطتين اتوبيس في الشارع. رحت صليت عنده، استهواني جدا. اولا لاول مره في حياتي اسمع واحد باول مفوه الى هذا الحد، صوته فيه نبره حزن ينتزع الدمعه من المآقي، واخد بالك. طبعا احنا كلنا كنا ايه بنصلي هنا في الارياف وبتاع الكلام ده، يبقى ياخد اي كتاب ويطلع اللهم انصر سلطان الغوري وعساكره وما بتاعتي يقولوا امين وبيفتح على اي حاجة. حتى لدرجة ان عندنا في البلد كنا في شهر تقريبا في نص السنة الهجرية، فهو بيجيب الكتاب والكتاب محطوط على المنبر، يوم طالع واخد الكتاب فتحه انت وحظك. فجت الخطبة
ايه؟ حاجة في رمضان
زي ده اللي طلعت في رمضان فعلا. ايها الناس اعلموا انكم صائمون واحفظوا السنتكم والصيام. انا عمال استغرب صائمون في ايه؟ ده بيعملوا الغدا ونطلع من الجمعة نتغدى.
كنا عندكم كنا غلطانين
صح، يمكن شهر
بالمنبر.
المهم فكان مفيش لخطب ولا في حاجة خالص يعني. فكشك كان حاجة يعني قفزة كانت كبيرة، تعلقت به جدا.
وعدد المصلين
لا طبعا المصلين طبعا أمم
الساعة 10 راحت
أمم ما فيش. وطبعا تجار الكتب فرشين بقى كتب على الأرصفة والكلام ده استهواني. طبعا لم أفكر إطلاقا أشتري كتابا لأن معيش فلوس.
وعفوا والمشهد غير مسبوق لك، فرشة الكتب
لا لا والناس الناس نفسها. أولا كان في خلف المسجد عين الحياة 1 2 3 4 5 أدوار على مساحة على الأقل 500 متر، دي كلها تبقى مليانة ناس، والمسجد لا يطمع أحد في دخوله بعد الساعة 9 الصبح، وواحد يقف على باب المسجد يمنع أي حد من الدخول لأن الناس ركبت بعضها في المسجد، فضلا عن الشوارع مليانة على أخيرها وكل واحد يجيب سجادته ويفرشها وبتاع. لا مشهد كان مهيبا جدا لي بالنسبة لواحد أول مرة يرى مثل هذا. فكنت أطوف بعد الخطبة على الكتب لكن لا أشتري لأن لا أمتلك مالا. لحد ما في يوم من الأيام وقفت على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الألباني وفتحته قرأت المقدمة.
صفة صلاة ولا مختصر صفة الصلاة؟
لا ما هو لا وقفت الأول على صفة الصلاة.
نعم.
كم 30 قرش مكتوب على 30 قرش. وأنا واقف قرأت المقدمة، حبيت الكتاب جدا. بصيت في الكتاب لقيت طبعا في متن وحواشي، الحواشي البخاري وابن النجار ومش عارف مين يعني ايه، والأحمد وفي المسند والبغوي، أسامي جميلة وحلوة بس مش فاهم حاجة. لكن المقدمة أثرت جدا فيا جدا، مقدمة الشيخ الألباني، وهو في ضرورة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينبغي أن يقدم أحد عليه. طبعا الشيخ كشك رحمة الله عليه كان له فضل علي في تفجير عاطفتي نحو ديني، حبيت ديني جدا من الشيخ عبد الحميد.
هو وضع اللبنة الأولى ثم التوجيه كان بالضبط الله على كتب الشيخ ناصر.
فلما كنت أسمع الخطبة منه وأنا طالع باكي، ما فيش خطبة طلعت منها غير باكي من خطبة الشيخ كشك. أنا صليت عنده 5 سنوات حتى بعد ما جيت من الجامعة كنت أصلي عنده دائما لحد ما تركت الصلاة عنده لأن ما وجدت لا أستفيد شيئا، وكنت بدأت أقرأ في علم الحديث وليت أن معظم الحديث بيجيبها الشيخ كشك من الحديث الضعيف والموضوع، فزهدت في السماء. لكن كنت أخرج باكيا من الخطبة لسه سخن، فلما أقرأ في أي كتاب فعلى طول ألاقي الثمرة بتاعته موجودة، بحب ديني لسه باكي شوية من أحاديث وحكايات وإلى آخره. فخرجت من خطبة من الخطب وأنا باكي، كان حتى ذكر في يومها حديثا موضوعا، وأنا لقيت واحد شيبة كبير كده يعني أقدر سنه فوق 70 ولحيته بيضة، وكان الشيخ كشك بيتكلم عن بر الأم، فذكر الحديث وبطريقته بقى اللي تخليك تعيط إن شاء الله تكون حجر. قال إذا ماتت أم ابن آدم نادى مناد من السماء يا ابن آدم قد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل صالحا نكرمك من أجلي. أنا لقيت الراجل اللي هو 70 سنة ده ولحيته بيضة ده بيبكي بحرارة، أحسست أنه كان يعق أمه أو كان شديد الحب لها. يا هو لازم
لا لا وسط
لا واحد من الاثنين، لان بكاءه كان مريرا يعني بيبكي لدرجه كان بيتنفض. انا بكيت لبكاء هذا الرجل لحد اخر الخطبه لانه ظل يبكي. قلت بقى اما انه عق امه
بشده
او انه كان برا بها بشده،
الله
فسواء هو هذا وهذا بيعمل له حسره على طول. بعد الخطبه دي وبعد هذا المشهد طلعت بقى عشان اتفرج على الكتب، ووقعت على ايه صفه صلاه النبي من تكبيري إلى التسليم كأنك تراها. حسيت أن عايز الكتاب ده بالذات ليه؟ لأن كأن أنا واقف أشوف النبي بيصلي.
أنت القصة كلها حاضرة في ذهن حضرتك من بداية الخطبة ثم الانفعال بالكتاب ثم شرائه
أو يعني مسكت الكتاب فتحته وقرأت وأنا واقف المقدمة وأنا واقف دخلت قلبي على طول، ومعرفش لي حسيت وقتها كأن ينبوع حب النبي انفجر في قلبي.
الله أكبر.
يعني أنا ما يعني أذكر أنه انتابني شعور لم أشعر به في حياتي إطلاق. قرأت المقدمة كلها وحسيت أن الكتاب ده روحي. قلبت طبعا على الناحية عشان شوف سعره كام، لقيته 30 قرش. أنا معيش فلوس يعني، كان معايا شلن خمسة قروش بس يعني اللي كانوا بجيبي. المهم قعدت أبص له كده كنظرة المحب المتيم لشيء لا يناله يعني، حطيته ما أقدرش أخده طبعا، وأعتلف. لقيت تلخيص صفة صلاة النبي عبارة عن 32 ملزمة يعني من القطع الصغير،
ملزمتين 32
قطع صغير. فرحت جدا بيها، ببص لقيتها بشلن، هي اللي كان في جيبي
بس،
اللي كان في جيبي. عديت شلن بدون ما أقرأ في كتاب، خدته وما تحملتش ان انا يعني اصبر حتى اذهب الى البيت. قرات في السكه وانا ماشي، وطبعا ده يعني امر خطير جدا على من يمشي في شارع القاهره. طبعا تلاقي الشارع رايح جاي وهو رايح بس او جاي بس يعني، وانا عمال اقرا وابص واقرا ابص. على ما وصلت الى المسكن كنت قرات الايه
كتاب كله.
الكتاب اللي هو 16 صفحه أو 18 صفحة فيما أذكر.
يعني أول كتاب شدك هو صفة الصلاة، لكن أول كتاب اشتريته هو ملخص صفة الصلاة،
تلخيص صفة الصلاة. ده أول كتاب كنت أقتنيه بفلوسي يعني.
نعم.
لحد ما صرفنا ال 14 جنيه ونص اللي هي مكافأة التفوق في الكلية، لأن كنت بطلع يعني من الأوائل على الكلية.
في السنة الأولى.
في السنة الأولى.
نعم.
لا مش في السنة الأولى، في السنة الثانية. وبعد ما طلعت سنة أولى ظهرت النتيجة. من أول سنة تانية بدأت إيه يبقى لي رأس مال، ده اللي بدأت أشتري كتب مجلدات.
نعم.
أول كتاب اشتريته كان فوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، 3 جنيه، تجليد فاخر اللي ما زال موجود عندي.
نعم.
تجليد فاخر.
طيب قبل أن ننتقل لهذا شيخنا، القضية يعني أولا هي توفيق من الله عز وجل قطعا. لو قدر لشخص أن يقرأ كتاب بخلاف هذا الكتاب، كتاب يلامس العواطف أيضا ويمسها بشكل قوي مع خطب الشيخ كشك الرنانة الجميلة التي تمس العاطفة، ولكن بعيدة عن الخط، بعيدة عن
الشرط يعني.
الحديث الشرعي أن يقودك الله تبارك وتعالى ويسر لك الله تبارك وتعالى أن يكون أول كتاب تحبه وتقرأه كتاب الشيخ الألباني. هذه رسالة
أي طبعا.
تحملك أن اسمك بعد ذلك ارتبط بالشيخ الألباني، أحد تلاميذ الشيخ الألباني، ورحلتك للشيخ الألباني رحمة الله عليه وإهداؤه للكتاب الذي بذل فيه عمرا،
مخطوطات،
نعم مخطوطات الفهرس المنتخب من. هذه كلها أعتقد أنها أولا إذا أراد الله أمرا
هيأ
له أسبابا. أعتقد أن لو كان الصورة مختلفة أو الكتاب اللي قرأته كتاب آخر كانت الطريقة كتب.
والله شوف أنا يعني في فاصل آخر غير مرئي، وهو أنني لما دخلت كلية الألسن قسم اللغة الإسبانية مع ما أعلمه من الفردوس المفقود وحضارة المسلمين في الأندلس وكيف انتهت هذه الحضارة، فبقى عندي عاطفة ناحية إسبانيا.
نعم.
كثمان قرون المسلمين ظلوا فيها ثم خرجوا منها كأنه فص ملح وداب، ما فيش. فأحببت اللغة الإسبانية جدا، وانتويت بيني وبين نفسي أن أكون عضوا في مجمع اللغة الإسبانية، ولذلك تكلمت الإسبانية من سنة أولى. وكانت الدكتور علي
كنت أقرأ كثيرا،
أقرأ كثيرا في
لذلك أصبحت راتون.
راتون راتون كان يقول على بعض زمايلي كانوا يقول على راتون
راتون
راتون دي بيبليوتيكا، يعني بالإسباني فأر المكتبة.
المايلك الجملة
راتون دي بيبليوتيكا يعني اللي هو فأر المكتبة.
فأر المكتبة. فأر المكتبة. هذه كان لأن لشغفك بالمكتبة ومكتبة فيها
كنت دائما فترة طويلة. لما كان مثلا الدكتور يغيب ما يجيش يعني معيد ما يجيش بتاع الكلام ده، كنت أنزل المكتبة على طول، أنزل المكتبة أقرأ. وكنت سمعت الدكتور علي العناني، علي إبراهيم العناني كان رئيس القسم، ما أدري هل هي حية أم ميتة، إن كانت ميتة فرحمة الله عليها، كانت تقول أفضل الترجمة أن تترجم الشعر إلى شعر والنثر إلى نثر. أنا كنت بكتب الشعر.
لا.
فكلفت ببعض دواوين الشعر الإسباني، فكنت أنزل المكتبة علشان أقرأ وترجم،
ترجم إلى شعر عربي،
ترجم شعر عربي. طبعا الكلام ده في أواخر سنة أولى طبعا، على ما يعني اللغة من شدة حبي لها كنت بحفظ الكلمات بتاعتها. ديوان كوريانتي اللي احنا كنا بنعتمد عليه لغة إسباني عربي، ده كنت أحفظ كثير كثير منه عاد احفظ كلمات يعني. فحتة انك تبقى عضو في مجمع اللغة لدولة للغة اخرى والكلام ده، انا كنت اعلم انه يحتاج الى مشقة بالغة، فكانت دي امنيتي بصراحة. كنت اقرأ في العلوم الشرعية قراءة شادي يعني، واحد محب وخلاص. ما بدأت اتعلق بالعلوم الشرعية حقيقة الا في اخر سنة اولى جامعة، لكن في خلال سنة اولى كنت اقرأ في العلوم الشرعية وكل حاجة، لكن كان قلبي وهواي متعلق بكيف اكون عضوا في مجمع اللغة الاسبانية. اسباني، واخذ جنسية اسبانية واقعد في اسبانيا كمان. فدل ده كان املي رقم واحد. حتة العلوم الشرعية اتت كما قلت في اخر سنة اولى.
لما شيخنا، هو انت ليش اخترت الدخول الى كلية الالسن؟
من غلبي. انا دخلت كلية من غلبي ليه؟ لان انا كنت بذاكر وعايز ابقى طبيب كبقية اخواتي، اخواتي اطباء. كنت عايز ابقى طبيب، وكان عندنا حلم قديم ان نعمل مستشفى اسمه مستشفى الاخوة، وكل واحد ياخد تخصص والى اخره. لكن لا، انا ما حصلتش في سنة، كنت في سنة ثلث سنة وجبت 79%، وكانت اول سنة في مصر يبقى فيها مستوى رفيع. سنتي انا سنة 75 تمام. الاول عندنا في الثانوية العامة في سنتي كان جايب 107%، البدعة التي لا هي موجودة في الارض ولا في القمر ولا في المريخ ولا في اي حد، اقصى حاجة 100%. لا احنا كان الاول على الجمهورية عندنا جايب 107%، فكان ال 93% و 97% ده على ودنه يعني، حاجة كتير قوي يعني.
فال 79 ده فوت علينا بكرة
السيد. لا ما روح بقى شوف لك صرفة بقى. ال 79% انا جبتهم، لو انا ركزت شوية كان ممكن طلعت التسعينيات. بس انا الحقيقة في
اللي هو الاحباط او الشعور الذي لازمك قبل الامتحان بثلاث اربع
شهور. لا مش ديت، ما خلاص انا لما رحت القاهرة اذاكر، اخي عنده له طريقة جميلة في انه يحمسك. كانت روحي في السماء وانا في القاهرة، ليه بشجعني على طول والتفوق وانت ذكي وكويس وبتاع الكلام. فكنت ايه بطير بجناحين لما بسمع الكلام ده، ونفسي تفتح. وانا لما نفسي يعني ترجع لي اشتغل يعني علم يعني انا
يعني مثلا الكلام ده من زمان مش من دلوقتي.
لا من زمان من زمان يعني. حاليا انا مع ظروفي الخاصة في الصحية الحمد لله بقعد على المكتب 16 ساعة يعني. انا صبور جدا على ان اجلس على الكتاب واكتب واحقق، عندي نفس في المسألة دي. المهم رجعت من رحلة القاهرة وانا في الثانوية العامة وانا كل نشاط وكده. لكن الآفة التي انا احذر منها الطلبة في الامتحانات ان يطلع يراجع، بعد ما يطلع الامتحانات يجي يراجع مع زمايله الاجوبة اللي عملها في الامتحان. فانا يوم الاثنين كان علينا ميكانيكا، ويوم الثلاث كان اجازة. فكان عندنا طالب احنا بنسميه الخط في الميكانيكا يعني، ده رقم واحد في الفصل عندنا. المهم الميكانيكا كانت من 15، طلعت اراجع معاه لقيت كان هو ثلاث مسائل اظن، لقيتني ملخبط في مسألة ونص على الاقل. قلت هسقط في الميكانيكا، وخلاص قررت ان انا هسقط في الميكانيكا وكده هفشل في امتحان الثانوية العامة ويقال راسب، ودي كانت سبة طبعا. فقلت احسن حاجة ما كملش امتحان ويبقى مريض عمل اي حاجة غلبان ما دخلش امتحان غير ساقط. ساقط كانت فضيحة بجلاجل عندنا حتى في ايامينا، اللي ياخد درس ده يبقى اسمه دلدول بليد، فلو كان رايح لمدرس عشان يدرس له لازم يتدرب في الحيطة زمان. انا اذكر ما خدش درس في حياتي يعني،
الان اللي اصبح كان هو اهم المنهج
ده المدرسة هي الدرس، وما عادش حد بيروح مدارس يعني. المهم لما طلعت راجع ولقيت نفسي غلطان في مسألة ونص، قلت خلاص لن أكمل الامتحان. قلت لأمي أنا مش هكمل. إزاي مش هكمل وبتاع الثانوية العامة؟ بقول لك كانت رعب يعني. كلمت أخويا قلت له ده أخوك رافض إنه يدخل الامتحان، وجالي من القاهرة وقعد يقنعني يقول لي يعني حتى ادخل اكتب أي حاجة بس تدخل الامتحان وتنجح، انت عارف العار والناس يقولوا سقط وما سقطش وبتاع الكلام، وعيد السنه ادخل وعيد السنه بس ما تسقطش. فدخلت والكلمه دي في ودني، قلت خلاص طالما اخويا كبير قال لي هتعيد السنه ما يهمنيش بقى، ما انا كنت خايف من امي خايف من اخويا يقول له سقط بتاع. فدخلت اجيب بمنتهى اللامبالاه، السؤال اللي يعجبني اجاوبه واللي ما يعجبنيش ما اجاوبوش تمام، وعندي لامبالاه. قلت ما انا هعيد، فاتعب نفسي ليه واعصب دماغي واكتب ومش عارف وانا هعيد. تلقى فبالتالي فجبت 79 وانا تقريبا ما كنتش بجاوب يعني كنت وفي بعض الاسئله تركتها عايز تفكير افكر ليه ما انا هعيد اقلب فلما جيت 79 وخلاص وانا بقول لهم خلاص انا هعيد قال له تعيد ايه في حاجه اسمها تعيد ثانويه العامه ده لا انسى الموضوع ده لا 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 لازم تشوف لك صرف كليه طبعا 79 ما تجيبش حاجه يعني ما فيش
ومع كان مع المستوى الرفيع
مع المستوى انا المستوى الرفيع دخلت اخترت لغه عربيه وجبت 8 من 10 المفاجاه لما طلعت النتيجه لقيتني جايب 13 من 15 في الميكانيكا
الله والخط
واللي ما اعرفش
الخط طلع 90 على طول الله يسامحه
فقالوا لا انسى بقى طب اروح فين اروح فين قالوا لي ادخل كليه التجاره انا بحبش الرياضه بحبش الرياضه يعني قلت لهم لا تجاره لا ادخل كليه الاداب قلت لهم لا ادخل كليه الاداب اعمل ايه بالاداب مش هعمل بقى حاجه قالوا لي ادخل شرطه دخلت شرطه فعلا تحت ضغط اخواتي الفلاحين الكبار على اساس ان ابقى مامور مركز وما يخبطوا في الناس براحتهم ويطلعهم برا
اعتقد ان كان في لفته معينه في في اختبار اختبار الهيئه او شيء متعلق في
اختبار الهيئه لما اعدي من 100 لواحد
طبعا اعتقد ان هذه نحتاج نقف معها وقفه نسمعها وفيها برضو رحله البحث عن الخط في
عن الخط
سامحه الله ولكن استاذنك ان يكون هذا في بدايه الحلقه القادمه باذن الله عز وجل لان حلقه الليله انتهت فلا يسعني الا ان اتقدم لك بخالص الشكر والتقدير ونحن نودع ايضا مشاهدينا الكرام على امل ان نلقاهم على الخير والطاعه غدا باذن الله عز وجل فانتظرونا دمتم في طاعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا أقبل إلى روض الهدى